الذي يخالف عملهم علمهم ويخالف سريرته أنا فعلت هذا بناء على ما تقدم ووافق علمه عمله، فجعلت الرفع للعلم والنصب للعمل. نعم، ووافق علمه عمله، ولهذا قلت يخالف عملهم علمهم.
علمه عمله
علمه بالرفع
عندك بالرفع؟
اي
الصواب ان علمه بالنصب، عمله اي السابق؟ العلم، فيكون موافق المتاخر.
ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم ويخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى.
قول حتى أن الرجل يغضب على جليسه، هذا إذا كان مقصود بذلك الممارات، وأما إذا كان يغضب عليه لأنه يذهب إلى من يخشى عليه منه أن يضله في دينه فلا بأس أن يغضب. يعني مثلا لو أن طالبا من الطلبة ذهب إلى آخر، وأنت تعرف أنه إذا ذهب إلى هذا الطالب سوف يتأثر به بعقيدته أو منهجه، فلا حرج أن تغضب عليه وتحذره منه، لأن المعلم أيضا لا ينبغي أن يكون معلما فقط، بل يكون معلما وموجها ومربيا ويتفقد. نعم.
وعن سفيان: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به، والآثار به كثيرة.
نبدأ.
ما صح من الحديث شيء.
نعم، كلها
واحد حسن،
كلها ضعيف، لكن النووي رحمه الله يتهاون.
غريب الشيخ، القاعده
يتهاون في فضائل العلم، ومعلوم ان اصل العلم ثابت فضله بحث عليه، لكن لا ينبغي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في أدب العالم والمتعلم: فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو يتنقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى:
من حديث ما خرج احرص عليه.
وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وروى
السمعان النووي رحمه الله بالآيات يدل على أن العلماء يعظمون بحسب ما عندهم من شعائر الله عز وجل وحرماته، وأنهم أحق الناس بقوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. والآية الثانية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأما قوله الذين يؤذون المؤمنين فواضح أن أذية العلماء حرام، بل أذية المؤمنين وإن لم يكونوا العلماء محرمة، لقوله تعالى فقد اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما أنهما قالا إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وابي حنيفة
فقد آل الله في حديث أثر ابن عباس إذا قال قائل كيف يتأتى أو كيف تتأتى أذية الله مع أنه عز وجل يقول يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضدي فتضرون، فالجواب أن يقال لا ملازمة بين الأذية والضرر، فقد يتأذى المتأذي من شيء ولا يتضرر به. ومن ذلك ما مر علينا في الليلة الماضية تأذي الإنسان برائحة البصل والثوم والكرات بدون أن يتضرر منه، فالله تعالى يتأذى ولكنه لا يتضرر. وقد جاء ذلك في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وجاء في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. نعم.
وروى الخطيب البغدادي ما قرأت يا شيخ
قرأتها جزاك الله
أحسن الله إليك ما قرأ
ما قرأ ما قرأ الخطيب؟
لا أنا وقفت أذن أذن وأنا أقف وفي كلام الشافعي
وفي كلام الشافعي
أيوة.
وقفت على هذه بالضبط
هذه ما قريت
أي هذه ما قريت صح
لكن لأن الكلام متصل
قريت الجهال لسبيل.
وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما أنهما قالا إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وفي كلام الشافعي الفقهاء العاملون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما
القرآن صرح وبين من هم أولياء الله فقال الذين آمنوا وكانوا وكونهم مؤمنين متقين لا بد أن يسبق ذلك العلم، إذ لا يمكن أن يتقي الإنسان ما لا يعلمه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله تعالى عز وجل. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وفي رواية فلا تحفر الله في ذمته.
هذا إذا كان المصلي للصبح في ذمة الله وعهده وأنه لا يجوز للإنسان أن يتطاول عليه فما بالك بمن هو أتقى من ذلك وأعظم. نعم.
وقال الإمام
الحافظ
نعم
معنى الحديث واضح. نعم ها الإخفار معناها الاعتداء، الاعتداء على من كان في ذمة الله. نعم.
وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله اعلم يا نعم
نعم. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم نعم. وش فيها؟ بمعنى سنة الله، بمعنى سنة الله. نعم. التنقص، بمعنى التنقص. نعم.
باب أقسام العلم الشرعي هي ثلاثة: الأول فرض العين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما، وعليه حمل جماعات الحديث المروية في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح، وحمله آخرون على فرض الكفاية. وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير الفقهاء والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة. نعم. وجماهير المتفقهين، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه، بل الصواب له الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم. وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم، وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب في تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه، فقال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة.
ونقل عنه الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه، لأنهم خالفوا السبب، لكن إذا نظرت إليهم بعين القدر رققت لهم ورحمتهم. فلنا فيهم نظران: نظر بعين الشرع يكونون مستحقين لما قال الشافعي رحمه الله، يؤدبون ويضربون ويشهر بهم، ونظر من جهة القدر يرحمون ويرق لهم، وإذا أمكن أن يعاملوا بما يمكن أن يتوب إلى الله تعالى به فهو أولى. وعلم الكلام سمي بذلك لأن لكثرة كلامهم واستدلالاتهم، مع أن الأمر سهل، لكن تجدهم مثلا يأتون على مسألة من العقائد يكتبون عليه صفحات بدون طائل وبدون فائدة، مقدمات ومستلزمات، لو خل الإنسان منها لكان أبرك وأحسن. ولهذا كثير منهم من علماء الكلام الذين بلغوا غاية الكلام كثير منهم ندم، حتى كان بعضهم يقول: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. نعم. وقال بعضهم: أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام. نسأل الله العافية. نعم.
وقد صنف الغزالي رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه إلجام العوام عن علم الكلام، وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن. عوام في هذا الفن؟
لا ما تنصرف، هي تنصرف. صيغة منتهى الجموع هذه ما تحتاج، متى ما وجدته فالاسم لا ينصرف، سواء كانت علما أو وصفا أو أي شيء. أصل عوام عوامم، الميم مشددة عن حرفين.
وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم، إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد الأعصار تسمح بواحد منهم، والله أعلم. ولو تشكك والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لا بد من اعتقاده ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين، وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل.
فيكون هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا يعني لو فرض أن إنسانا يبني عقائده على طريق المتكلمين ولا يصل إلى اليقين إلا بطريق المتكلمين، قلنا لا بأس، لكن من سلم منها فهو أسلم. من سلم وبنى عقيدته على ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن السلف فلا شك أنه أسلم وأبعد عن الشر. نعم.
فرع: اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا، فقال قائلون: تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين. وقال آخرون: لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه. فيقال مثلا: نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك، والمراد به مع أننا نعتقد أن
ولا نعلم
حقيقة معنى ذلك، والمراد به مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث. وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم، وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك، والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة نعم والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه، فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ، وعليه يحمل وعلى هذا يحمل عندي بياض يا شيخ
يحمل ما جاء عن العلماء ما فيها
وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا والله أعلم.
كم صفحة عندك؟
24.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مبحث مهم جدا، وظاهر كلام الشيخ النووي رحمه الله أنه ليس هنا إلا طريقتان، طريقة التأويل وطريقة التفويض، وأن لا نعلم ما هو المعنى منها، نعتقد أن الله منزه ولكننا لا نتكلم في معانيها، وهذا لا شك أنه قاصر جدا، لأن هناك طريقة أخرى ثالثة هي الحق، وهي أن نؤمن بمعناها اللائق بالله عز وجل، لا نقول نمسك بل نؤمن بالمعنى. فمثلا هذا المثال الذي ذكره الرحمن على العرش استوى، أهل التأويل يقولون وأهل الكلام يقول استوى بمعنى استولى وملك وقهر وغلب وما أشبه ذلك، والآخرون يقولون لا نعلم حقيقة معناه، حقيقة معناه لو قال حقيقة الكيفية قلنا لا بأس هذا صح، لكن حقيقة المعنى ما ندري، بل نفوض الأمر إلى الله، وهذا لا شك أنه ليس بأسلم، بل هو أخطر وأعظم وأبعد من العقل أو أبعد من المعقول عن قول المتكلمين، لأن هؤلاء يجعلون كلام الله عز وجل وكلام رسوله في أشد الأشياء حاجة ليس له معنى ولا يفهم الناس معناه، وهو عندهم من منزلة الحروف الهجائية التي ليس لها معنى، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحديث ولا يدري معناه، ولا شك أن هذا خطر عظيم. والذي يقول أنا أعرف المعنى والمراد استوى استولى خير في العلم من الذي يقول أنا لا أعرف، لأن هذا جاهل وذاك عالم لكنه أخطأ في العلم، وهو خير من حيث تقويم النصوص ممن يقول ليس له معنى، لأنه ليس من المعقول أن تأتي أن يأتي كلام الله ورسوله في أشرف الأعضاء في أشرف الأشياء وأشدها حاجة ولا يفهم لها معنى، كيف هذا؟ هذا لا يمكن. ولذلك نقول من قال إن طريقة السلف هي تفويض المعنى وأنها أسلم قلنا ليس كذلك، بل هذا ليس أسلم ولا أعلم ولا أحكم. والعبارة المشهورة عن بعض الأغبياء كما وصفهم شيخ الإسلام رحمه الله هي أنهم يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، إذا قلنا أن طريقة السلف التفويض بالمعنى فطريقة الخلف أعلم وأحكم لا شك، حيث يثبتون للنصوص معاني، لكن نقول إن طريقة السلف هي إثبات المعنى، وما أكثر الكلمات التي جاءت عنهم في ذلك، العبارة المشهورة التي أجمعوا عليها ولم ينازع فيها منازع أمروها كما جاءت بلا كيف، هذه عبارة السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف. ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعنى، فيجب أن نمرها على معناه. ثم إن قولهم بلا كيف يدل على أنهم يثبتون أصل المعنى، إذ نفي الكيفية عما ليس بمعلوم أو عما ليس له معنى لغو من القول، لأنه إذا لم يكن لها معنى ما نحتاج نقول بلا كيفية. فالحاصل أن هنا ثلاث مذاهب: مذهب التأويل الذين حكموا عقولهم فيما يثبتون لله وما ينفون عنه، ومذهب أهل التفويض الجهال الذين لا يعرفون ربهم ولا ما وصف به نفسه، ومذهب أهل السنة أهل الدليل الذين يقولون نحن نؤمن بأن الله تعالى لم ينزل كتابا، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقل قولا إلا وهو يعلم معناه، وأن ذلك مراد الله عز وجل، لكن بلا كيف ولا تمثيل. وهذا هو مذهب السلف حقيقة. ومن قال عن التفويض إنه مذهب السلف فإنه إما جاهل به وإما كاذب عليه. ولكن ماذا نحمل كلام النووي؟ هل نقول إنه جاهل به أو كاذب عليه؟ الأول أليق بمقام النووي رحمه الله وأمثاله من العلماء المعروفين المشهورين بالنصيحة لله والكتاب ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، أنهم يجهلون حقيقة مذهب السلف. نعم.
فرع
هنا هذه رواية عن الإمام أحمد: نؤمن بها لا كيف ولا معنى، هذه رواية عنه. لكن قال ابن تيمية رحمه الله: مراده المعنى الذي هو التعطيل، تأويل يعني معنى التأويل، بدليل قول بلا كيف ردا لمذهب التمثيل، ولا معنى ردا لمذهب أهل التأويل، وهذا هو المتعين. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، المبتدئ إذا عرف واشتهر بالعلم يعني هل يسمى عالم، وهل يمكن أن يتكلم فيه فيما سوى بدعته؟ يعني
هو الواقع أن العلماء الذين عندهم بدعة إن أردنا أن نقوم الرجل فلا بد أن نذكر المحاسن والمساوئ، هذا هو العدل. وإن أردنا أن نحذر من بدعته فلا نذكر محاسنه، لأن هذا تناقض مع مرادنا. نحن نريد أن نحذر من بدعته، فكيف نقول الله فلان مبتدع يقول استوى بما استولى، لكنه رجل عالم عظيم. نعم، ما يقبل هذا الذي يسمع هذا الكلام، ما يقبل منا أن نقول أنه أخطأ في هذا. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. يقال من أراد أن يقوم الرجل فالواجب أن يذكر من حسنه وما سويه، ومن أراد أن يحذر من خطأه فلا يذكر المحاسن، ليس لها داعي. لكن أنا عقيدتي بمثل النووي وابن حجر رحمهم الله أنهما لا يريدان الضلال ولا الإضلال، وأنهما لم يوفقا للصواب في مسألة الأسماء والصفات، لكن لهما من الخيرات وقدم الصدق والنصح والإخلاص ما لم يبلغه كثير من العلم. نعم.
بارك الله فيك، كيف إذا أورد أحدهم شبهة وقال من المعروف أن مثل الإمام النووي مطلع جدا في آثار السلف وأقوالهم،
نعم،
فكيف يخفى عليه مثل هذا؟
أهو بشر؟ أمعصوم؟ نقول العلماء الآخرون نقلوا كلام السلف بأسانيده مثل السنة التي ألف فيها كثير من العلماء الكائي وغيره، وبينوا هذا. وشيخ الإسلام رحمه الله محص هذا تدليسا تاما، جزاه الله خيرا.
صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: فرع لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت فهل يلزم سم
وهذا قبل عامل فصل الخلاف وآيات الصفات وأخبارها ما كملنا
تكلمت من الشيخ عليها
أو كملناها
كملنا
فإن على قول بعضهم طريقة أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم
أي نعم
طيب ماشي
فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن
فرع
لا يلزم الإنسان تعلم
ولا عندكم لا ها؟
بدون الواو
بدون واو طيب
لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد فيه الغزالي، والصحيح ما جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت. ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على
المسألة الأولى، إذا كان لا يعرف أذكار الصلوات فهل يلزمه أن يتعلم قبل دخول الوقت؟ الظاهر أنه يلزمه التعلم، لا يقال إنه لم يخاطب بالصلاة حتى الآن، لأن نقول يجب أن يتهيأ للصلاة بحيث إذا جاء الوقت إذا هو قد استعد له. والمثلة الثانية السعي إلى الجمعة، في القرآن الكريم أمر الله تعالى بالسعي إلى الجمعة إذا نودي للصلاة، لكن إذا كان الإنسان منزله بعيد لا يتمكن من الوصول إلى المسجد إلا إذا سعى قبل أن يؤذن فهل يلزمه؟ نقول نعم يلزمه، لأن الله تعالى ذكر ما أمر، لأن الله أمر بالسعي إلى الجمعة بعد النداء لمن منزله قريب يسمع النداء ويحضر، أما من كان بعيدا فلا بد أن يتقدم، ولا سيما إذا قلنا بأن وقت الجمعة يدخل من حين ارتفاع الشمس إلى الروح. نعم.
ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور، وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي. ثم الذي يجب من ذلك
إن كان على التراخي وعلى التراخي صحيح، إذا كان الواجب على التراخي متى شئت ففعل، فتعلم ما يجب له على التراخي، وأما تمثيله بالحج فغير صحيح. والصواب أن الحج واجب على الفور، وأن من تمت فيه شروط الوجوب وجب عليه السعي ولا يجوز له التأخير، لأن التأخير له آفات، قد يفقد المال وقد يفقد الأمن وقد يموت الشخص، فمتى تمت شروط الحج شروط الوجوب وجب عليه السعي فورا. نعم.
ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ نادرا، فإن وقع وجب التعلم حينئذ. وفي تعلم أدلة القبلة أوجه، أحدها فرض عين والثاني كفاية، وأصحهما فرض كفاية إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر إلى ذلك.
قال أوجه وذكر وجهين فقط، أنها فرض عين وأنها فرض كفاية، والصواب أنها فرض كفاية، يجب على أهل البلد أن يعرفوا القبلة، وفرض عين على من أراد أن يصلي، سواء أراد السفر أو لم يرد. نعم.
فرع. وأما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله، فقال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه. وقيل لا يقال يتعين، بل يقال يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه. وهذه العبارة أصح، وعبارتهما محمولة عليها. وكذا يقال في صلاة النافلة: يحرم التلبس بها على من لم يعرف كيفيتها، ولا يقال يجب تعلم كيفيتها.
يعني لو قلت يجب تعلم كيفيتها أوجبت شيئا لما لا يجب، ولكن نقول لا تصلي حتى تعرف الكيفية. نعم نعم. ومثل أيضا البيع، لا نقول يجب عليك أن تتعلم إذا أردت، لأننا حينئذ نوجب شيئا لما ليس بواجب، لكن نقول إذا أردت أن تباشره فلا تباشره حتى تعلم شروطه.
فرع. يلزمه
نعم. هذا مما شاع واستفاق معرفة شروط النكاح، ثم الغالب الآن والحمد لله أنه لا يعقد النكاح إلا معدون يعرف كيف يعقد.
فرع. يلزم معرفة ما يحل وما يحرم. يلزمه فرع. يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها مما لا غنى له عنه غالبا، وكذلك أحكام عشرة النساء إن كان له زوجة، وحقوق المماليك إن كان له مملوك ونحو ذلك. فرع. قال الشافعي:
هذا الأمر حقيقة، لأن الإنسان سيمارس هذه الأعمال فيجب أن يعرف حكم الله فيها حتى يأتيها على بصيرة. لا بد أن يعرف ما الذي يحل مما لا يحل من المأكول المشروب والملبوس أيضا، لئلا يقع في المحرم وهو لا يدري. وكذلك أحكام عشرة النساء يجب على الزوج أن يعرفها، ويجب على الزوجة كذلك أن تعرفها، حتى يعامل كل واحد منهم الآخر بما يجب له. وكذلك حقوق المماليك سواء كانوا آدميين أم غير آدميين.
فرع. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ، فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها، ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف، ويعرفه ما يبلغ به. وقيل هذا التعليم مستحب، والصحيح وجوبه، وهو ظاهر نصه، وكما يجب عليه النظر في ماله، وهذا أولى. وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وأدب، ويعرفه.
هذه الجملة في بعضها نظر ظاهر، تعليم ما يتعين عليهم بعد البلوغ من الصلاة والطهارة والقرآن وشبهه واجب لا أشكال فيه ولا مفكورة فيه، لكن الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر في تعليمه إياها نظر من حين الصغر، لأن الصغير لا يطرأ على باله هذا الشيء إطلاقا، فكونه يبقى على ما هو عليه هذا هو الأول. وكذلك أيضا الغيبة وشبهها أيضا لا يعلمه، الغيبة حرام يا بني له 7 سنين 8 سنين وش عليك يعرف الغيبة. لكن إذا تكلم عنده في شخص فقال له لا تكلم في الناس، لا تعير الناس وما أشبه ذلك، لا بأس. كذلك أيضا يعرف بأنه إذا بلغ صار مكلفا، ويعرف ما يبلغ منه، هذا أيضا فيه نظر. نصبر حتى يكلف، نعم، ونخبره. لكن في بعض الأشياء إذا قارب البلوغ لا بد أن تخبره، ولا سيما في الحيض للنساء، لأن كثيرا من النساء تحيض وهي صغيرة وتستحي أن تعلم أهلها، فيفوتها صلاة ويفوتها صيام. فإذا قاربت المرأة البلوغ فينبغي أن تخبر بأن الحيض من علامات البلوغ وأنه يحصل به التكليف. فالمهم أنه يعلم ما يلزمه مما لا يقدر فيه، أما ما فيه المحذور وفتح الأبواب فهذا لا ينبغي. نعم سليم. لا الصغير بارك الله فيك ناجب عليه الحج.
بعض الناس
يبلغ 15 نعم 16
نعم، هو عنده استحضار للعبادة على ما يبلغ
يعلم، يعني الأفضل من المبادرة. هو الأفضل يجب، لكن شوف بارك الله فيك، ليس كل صبي يبلغ يكون عنده مال، ووالده لا يجب عليه أن يحج به، وهذه لاحظها. يعني ربما يصل الإنسان إلى 30 سنة ما عليه حج، ولو كان أبوه من أغنى الناس.
لا في سؤال إيش؟
طيب. نعم.
وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وأدب، ويعرفه ما يصلح به معاشه. ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة: معناه علموهم ما ينجون به من النار. وهذا ظاهر، وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم أجرة التعليم في النوع الأول في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. وأما الثاني فذكر الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه وجهين، وحكاهما غيره، أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له، والثاني في مال الولي لعدم الضرورة إليه. واعلم أن الشافعي والأصحاب إنما جعلوا للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية وهي واجبة عليها كالنفقة، والله أعلم.
والصواب أن ما يحتاجه الصبي يكون في ماله، وما لا يحتاجه ولكنه زيادة نافلة فإنه في مال الولي. نعم.
على قوله في وجوب التعليم لكون من التربية وهي واجبة عليها كالنفقة، قال في الحاشية: هكذا في نسخة، وفي نسخة أخرى: إذا وجبت عليها النفقة.
واجبة عليها إذا وجب عليها.
نعم. في نسختكم
كذا؟ إي نعم، في حاشية. الأصل وهي واجبة عليها كالنفقة. هذا الأصل، والحاشية كما
فرع. أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما، فقال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم نظر، إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير، كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ، والله أعلم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحية.
يخالف عملهم علمهم ويخالف سريرة أنا فعلت هذا بناء على ما تقدم، ووافق علمه عمله، فجعلت الرفع للعلم والنصب للعلم. نعم، ووافق علمه عمله، ولهذا قلت يخالف عملهم علمهم.
علمه
بالرفع.
عندك بالرفع؟
اي
الصواب ان علمه بالنصب، عمله ايهما السابق؟ العلم، فيكون موافق المتاخر.
ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم ويخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى.
قول حتى أن الرجل يغضب على جليسه، هذا إذا كان مقصود بذلك الممارات، وأما إذا كان يغضب عليه لأنه يذهب إلى من يخشى عليه منه أن يضله في دينه فلا بأس أن يغضب. يعني مثلا لو أن طالبا من الطلبة ذهب إلى آخر، وأنت تعرف أنه إذا ذهب إلى هذا الطالب سوف يتأثر به بعقيدته أو منهجه، فلا حرج أن تغضب عليه وتحذره منه، لأن المعلم أيضا لا ينبغي أن يكون معلما فقط، بل يكون معلما وموجها ومربيا ويتفقد. نعم.
وعن سفيان: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به، والآثار به كثيرة.
آمين. نبدأ.
ما صح من حديث شيء.
نعم، كلها ضعيف، لكن النووي رحمه الله يتهاون.
غريب الشيخ، القاعدة
يتهاون في فضائل العلم، ومعلوم ان اصل العلم ثابت فضله يحث عليه، لكن لا ينبغي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في أدب العالم والمتعلم: فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو يتنقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى:
لا، من حديث ما خرج. احرصوا عليها.
وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وروى
السنان النووي رحمه الله بالآيات يدل على أن العلماء يعظمون بحسب ما عندهم من شعائر الله عز وجل وحرماته، وأنهم أحق الناس بقوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، والآية الثانية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأما قول والذين يؤذون المؤمنين فواضح أن أذية العلماء حرام، بل أذية المؤمنين وإن لم يكونوا علماء محرمة لقوله تعالى فقد اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما أنهما قالا إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وابي حنيفة
فقد آذى الله في حديث أثر ابن عباس إذا قال قائل كيف يتأتى أو كيف تتأتى أذية الله مع أنه عز وجل يقول يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضدي فتضرون، فالجواب أن يقال لا ملازمة بين الأذية والضرر، فقد يتأذى المتأذي من شيء ولا يتضرر به. ومن ذلك ما مر علينا في الليلة الماضية تأذي الإنسان برائحة البصل والثوم والكرات بدون أن يتضرر منه، فالله تعالى يتأذى ولكنه لا يتضرر، وقد جاء ذلك في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وجاء في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. نعم.
وروى الخطيب البغدادي ما قرأت يا شيخ
قرأتها جزاك الله
أحسن الله إليك ما قرأ
ما قرأ ما قرأ الخطيب
لا أنا وقفت أذن أذن وأنا أقف وفي كلام الشافعي
وفي كلام الشافعي وقفت على هذه بالضبط
هذه ما قرأت
أي هذه ما قرأت صح
لكن لأن الكلام متصل
الغريضة جهال يتبين.
وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما أنهما قالا إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وفي كلام الشافعي الفقهاء العاملون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما
القرآن صرح وبين من هم أولياء الله فقال الذين آمنوا وكانوا وكونهم مؤمنين متقين لا بد أن يسبق ذلك العلم، إذ لا يمكن أن يتقي الإنسان ما لا يعلمه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله تعالى عز وجل. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وفي رواية فلا تخفر الله في ذمته.
هذا إذا كان المصلي للصبح في ذمة الله وعهده وأنه لا يجوز للإنسان أن يتطاول عليه، فما بالك بمن هو أتقى من ذلك وأعظم. نعم.
وقال الإمام
الحاكم
نعم
ما الحديث واضح. نعم ها الإخفار معناها الاعتداء، الاعتداء على من كان في ذمة الله. نعم.
وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله اعلم يا نعم نعم. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم نعم. وش فيها؟ بمعنى سنة الله، بمعنى سنة الله. نعم التنقص، من التنقص؟ نعم.
باب أقسام العلم الشرعي هي ثلاثة. الأول فرض العين وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما، وعليه حمل جماعات الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح، وحمله آخرون على فرض الكفاية. وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول. بل الصواب للعوام وجماهير الفقهاء والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة نعم وجماهير المتفقهين بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه. بل الصواب له الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم. وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم، وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب في تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه، فقال
لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة.
ونقل عنه الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه لأنهم خالفوا السبب، لكن إذا نظرت إليهم بعين القدر رققت لهم ورحمتهم، فلنا فيهم نظران: نظر بعين الشرع يكونون مستحقين لما قال الشافعي رحمه الله يؤدبون ويضربون ويشهر بهم، ونظر من جهة القدر يرحمون ويرق لهم، وإذا أمكن أن يعاملوا بما يمكن أن يتوب الله تعالى به فهو أولى. وعلم الكلام سمي بذلك لأن لكثرة كلامهم واستدلالاتهم، مع أن الأمر سهل، لكن تجدهم مثلا يأتون على مسألة من العقائد يكتبون عليه صفحات بدون طائل وبدون فائدة، مقدمات ومستلزمات لو خل الإنسان منها لكان أبرك وأحسن. ولهذا كثير منهم من علماء الكلام الذين بلغوا غاية الكلام كثير منهم ندم، حتى كان بعضهم يقول: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. نعم. وقال بعضهم: أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، نسأل الله العافية. نعم.
وقد صنف الغزالي رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه إلجام العوام عن علم الكلام، وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن. عوام في هذا الفن؟
لا لا، ما تنصرف، هي تنصرف. صيغة منتهى الجموع هذه ما تحتاج، متى ما وجدته فالاسم لا ينصرف سواء كانت علما أو وصفا أو أي شيء. أصل عوام عوامم، الميم مشددة عن حرفين.
وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد الأعصار تسمح بواحد منهم، والله أعلم. ولو تشكك والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لا بد من اعتقاده ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل،
فيكون هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا يعني لو فرض أن إنسانا يبني عقائده على طريق المتكلمين ولا يصل إلى اليقين إلا بطريق المتكلمين، قلنا لا بأس. لكن من سلم منها فهو أسلم، من سلم وبنى عقيدته على ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن السلف فلا شك أنه أسلم وأبعد عن الشر. نعم.
فرع: اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا، فقال قائلون: تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين. وقال آخرون: لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى. ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه، فيقال مثلا نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك، والمراد به مع أننا نعتقد أن
ولا نعلم
حقيقة معنى ذلك والمراد به مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث. وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم، وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه. فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ، وعليه يحمل وعلى هذا يحمل عندي بياض يا شيخ
يحمل ما جاء عن العلماء
وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا، والله أعلم.
كم صفحة عندك؟
24.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مبحث مهم جدا، وظاهر كلام الشيخ النووي رحمه الله أنه ليس هنا إلا طريقتان، طريقة التأويل وطريقة التفويض، وأن لا نعلم ما هو المعنى منها، نعتقد أن الله منزه ولكننا لا نتكلم في معانيها. وهذا لا شك أنه قاصر جدا، لأن هناك طريقة أخرى ثالثة هي الحق، وهي أن نؤمن بمعناها اللائق بالله عز وجل، لا نقول نمسك بل نؤمن بالمعنى. فمثلا هذا المثال الذي ذكره الرحمن على العرش استوى، أهل التأويل يقولون وأهل الكلام يقول استوى بمعنى استولى وملك وقهر وغلب وما أشبه ذلك، والآخرون يقولون لا نعلم حقيقة معناه. حقيقة معناه لو قال حقيقة الكيفية قلنا لا بأس، هذا صح، لكن حقيقة المعنى ما ندري، بل نفوض الأمر إلى الله. وهذا لا شك أنه ليس بأسلم، بل هو أخطر وأعظم وأبعد من العقل أو أبعد من المعقول عن قول المتكلمين، لأن هؤلاء يجعلون كلام الله عز وجل وكلام رسوله في أشد الأشياء حاجة ليس له معنى ولا يفهم الناس معناه، وهو عندهم من منزلات الحروف الهجائية التي ليس لها معنى، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحديث ولا يدري ما معناه. ولا شك أن هذا خطر عظيم. والذي يقول أنا أعرف المعنى والمراد استوى استولى خير في العلم من الذي يقول أنا لا أعرف، لأن هذا جاهل وذاك عالم لكنه أخطأ في العلم، وهو خير من حيث تقويم النصوص ممن يقول ليس له معنى، لأنه ليس من المعقول أن يأتي كلام الله ورسوله في أشرف الأعضاء في أشرف الأشياء وأشدها حاجة ولا يفهم لها معنى. كيف هذا؟ هذا لا يمكن. ولذلك نقول من قال إن طريقة السلف هي تفويض المعنى وأنها أسلم، قلنا ليس كذلك، بل هذا ليس أسلم ولا أعلم ولا أحكم. والعبارة المشهورة عن بعض الأغبياء كما وصفهم شيخ الإسلام رحمه الله هي أنهم يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، إذا قلنا أن طريقة السلف التفويض بالمعنى فطريقة الخلف أعلم وأحكم لا شك، حيث يثبتون للنصوص معاني، لكن نقول إن طريقة السلف هي إثبات المعنى وما أكثر الكلمات التي جاءت عنهم في ذلك. العبارة المشهورة التي أجمعوا عليها ولم ينازع فيها منازع: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه عبارة السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف، ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعنى فيجب أن نمرها على معناها. ثم إن قولهم بلا كيف يدل على أنهم يثبتون أصل المعنى، إذ نفي الكيفية عما ليس بمعلوم أو عما ليس له معنى لغو من القول، إنه إذا لم يكن لها معنى ما نحتاج نقول بلا كيفية. فالحاصل أن هنا ثلاث مذاهب: مذهب للتأويل الذين حكموا عقولهم فيما يثبتون لله وما ينفون عنه، ومذهب أهل التفويض الجهال الذين لا يعرفون ربهم ولا ما وصف به نفسه، ومذهب أهل السنة أهل الدليل الذين يقولون نحن نؤمن بأن الله تعالى لم ينزل كتابا وأن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقل قولا إلا وهو يعلم معناه وأن ذلك مراد الله عز وجل، لكن بلا كيف ولا تمثيل. وهذا هو مذهب السلف حقيقة. ومن قال عن التفويض إنه مذهب السلف فإنه إما جاهل به وإما كاذب عليه. ولكن ماذا نحمل كلام النووي؟ هل نقول إنه جاهل به أو كاذب عليه؟ الأول أليق بمقام النووي رحمه الله وأمثاله من العلماء المعروفين المشهورين بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أنهم يجهلون حقيقة مذهب السلف. نعم.
فرع
هذه رواية عن الإمام أحمد نؤمن بها لا كيف ولا معنى، هذه رويت عنه. لكن قال ابن تيمية رحمه الله مراده المعنى الذي هو التعطيل تأويل، يعني معنى التأويل بدليل قول بلا كيف ردا لمذهب التمثيل، ولا معنى ردا لمذهب أهل التأويل، وهذا هو المتعين. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، المبتدع إذا عرف اشتهر بالعلم يعني هل يسمى عالم، وهل يمكن أن يتكلم فيه فيما سوى بدعته؟ يعني
هو الواقع أن العلماء الذين عندهم بدعة إن أردنا أن نقوم الرجل فلا بد أن نذكر المحاسن والمساوئ، هذا هو العدل. وإن أردنا أن نحذر من بدعته فلا نذكر محاسنه، لأن هذا تناقض مع مرادنا. نحن نريد أن نحذر من بدعته فكيف نقول الله فلان مبتدع يقول استوى بما استولى، لكنه رجل عالم عظيم. نعم، ما يقبل هذا الذي يسمع هذا الكلام، ما يقبل منا أن نقول أنه أخطأ في هذا. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. يقال من أراد أن يقوم الرجل فالواجب أن يذكر من حسنه ومساوئه، ومن أراد أن يحذر من خطأه فلا يذكر المحاسن، ليس لها داعي. لكن أنا عقيدتي بمثل النووي وابن حجر رحمهم الله أنهما لا يريدان الضلال ولا الإضلال، وأنهما لم يوفقا للصواب في مسألة الأسماء والصفات، لكن لهما من الخيرات وقدم الصدق والنصح والإخلاص ما لم يبلغه كثير من العلم. نعم.
كيف إذا أورد أحد شبهة؟ من المعروف أن مثل الإمام النووي
مطلع جدا في آثار السلف وأقوالهم.
نعم.
وكيف يخفى عليه مثل هذا؟
أهو بشر أمعصوم؟ نقول العلماء الآخرون نقلوا كلام السلف بإسناد بأسانيد مثل السنة التي ألف فيها كثير من العلماء الكائي وغيره وبينوا هذا. وشيخ الإسلام رحمه الله محص هذا تدليسا تاما جزاه الله خيرا.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: فرع لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت فهل يلزم؟
وهذا قبل هذا. فصل الثلاث وآيات الصفات وأخبارها ما كملنا،
تكلمت يا شيخ عليها
أو كملناها؟
كملناها.
طيب، فإن على قول بعضهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
نعم.
طيب، ماشي.
فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن.
فرع.
فرع لا يلزم الإنسان تعلم.
ولا. ولا. عندكم لا؟ ها؟
بدون الواو.
بدون واو. طيب. ماشي. لا بأس.
لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد فيه الغزالي، والصحيح ما جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت. ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على
المسألة الأولى، إذا كان لا يعرف أكثر الصلوات فهل يلزمه أن يتعلم قبل دخول الوقت؟ الظاهر أنه يلزمه التعلم، لا يقال إنه لم يخاطب بالصلاة حتى الآن، لأن نقول يجب أن يتهيأ للصلاة بحيث إذا جاء الوقت إذا هو قد استعد لها. والمسألة الثانية السعي إلى الجمعة، في القرآن الكريم أمر الله تعالى بالسعي إلى الجمعة إذا نودي للصلاة، لكن إذا كان الإنسان منزله بعيد لا يتمكن من الوصول إلى المسجد إلا إذا سعى قبل أن يؤذن فهل يلزمه؟ نقول نعم يلزمه، لأن الله تعالى ذكر ما أمر، لأن الله أمر بالسعي إلى الجمعة بعد النداء لمن منزله قريب يسمع النداء ويحضر، أما من كان بعيدا فلا بد أن يتقدم، ولا سيما إذا قلنا بأن وقت الجمعة يدخل من حين ارتفاع الشمس إلى الروح. نعم.
ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور، وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي. ثم الذي يجب من ذلك،
إن كان على التراخي فعلى التراخي صحيح، إذا كان الواجب على التراخي متى شئت ففعل، فتعلم ما يجب له على التراخي، وأما تمثيله بالحج فغير صحيح. والصواب أن الحج واجب على الفور، وأن من تمت فيه شروط الوجوب وجب عليه السعي ولا يجوز له التأخير، لأن التأخير له آفات، قد يفقد المال وقد يفقد الأمن وقد يموت الشخص، فمتى تمت شروط الحج شروط الوجوب وجب عليه السعي. ف فورا. نعم.
ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ نادرا، فإن وقع وجب التعلم حينئذ. وفي تعلم أدلة القبلة أوجه: أحدها فرض عين، والثاني كفاية، وأصحهما فرض كفاية إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر إلى ذلك.
قال أوجه وذكر وجهين فقط: أنها فرض عين وأنها فرض كفاية، والصواب أنها فرض كفاية. يجب على أهل البلد أن يعرفوا القبلة، وفرض عين على من أراد أن يصلي سواء أراد السفر أو لم يريد. نعم.
فرع. وأما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله، فقال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه. وقيل: لا يقال يتعين، بل يقال يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه. وهذه العبارة أصح، وعبارتهما محمولة عليها. وكذا يقال في صلاة النافلة: يحرم التلبس بها على من لم يعرف كيفيتها، ولا يقال يجب تعلم كيفيتها.
يعني لو قلت يجب تعلم كيفيتها أوجبت شيئا لما لا يجب، ولكن نقول لا تصلي حتى تعرف الكيفية. نعم. نعم. ومثل أيضا البيع، لا نقول يجب عليك أن تتعلم إذا أردت، لأننا حينئذ نوجب شيئا لما ليس بواجب، لكن نقول إذا أردت أن تباشره فلا تباشره حتى تعلم شروطه.
فرع. يلزمه.
نعم. هذا مما شاع واستفاض معرفة شروط النكاح، ثم الغالب الآن والحمد لله أنه لا يعقد النكاح إلا مأذون يعرف كيف يعقد.
فرع. يلزم معرفة ما يحل وما يحرم. يلزمه معرفة. يلزمه. فرع. يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها مما لا غنى له عنه غالبا، وكذلك أحكام عشرة النساء إن كان له زوجة، وحقوق المماليك إن كان له مملوك ونحو ذلك. فرع. قال الشافعي.
هذا الذكر حقيقة، لأن الإنسان سيمارس هذه الأعمال، فيجب أن يعرف حكم الله فيها حتى يأتيها على بصيرة. لا بد أن يعرف ما الذي يحل مما لا يحل من المأكول المشروب والملبوس أيضا، لئلا يقع في المحرم وهو لا يدري. وكذلك أحكام عشرة النساء يجب على الزوج أن يعرفها، ويجب على الزوجة كذلك أن تعرفها، حتى يعامل كل واحد منهم الآخر فيما يجب له. وكذلك حقوق المماليك سواء كانوا آدميين أم غير آدميين.
فرع. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ، فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها، ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف، ويعرفه ما يبلغ به. وقيل: هذا التعليم مستحب، والصحيح وجوبه، وهو ظاهر نصه، وكما يجب عليه النظر في ماله وهذا أولى، وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وأدب ويعرفه.
هذه الجملة في بعضها نظر ظاهر، تعليم ما يتعين عليهم بعد البلوغ من الصلاة والطهارة والقرآن وشبه واجب لا أشكال فيه ولا مكروه فيه، لكن الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر في تعليمه إياها نظر من حين الصغر، لأن الصغير لا يطرأ على باله هذا الشيء إطلاقا، فكونه يبقى على ما هو عليه هذا هو الأول. وكذلك أيضا الغيبة وشبهها أيضا لا يعلمه، يقول الغيبة حرام يا بني له 7 سنين 8 سنين وش يعرف الغيبة، لكن إذا تكلم عنده في شخص فقال له لا تكلم في الناس لا تعير الناس وما أشبه ذلك لا بأس. كذلك أيضا يعرفه بأنه إذا بلغ صار مكلفا، ويعرفه ما بلغه، هذا أيضا فيه نظام نصبر حتى يكلف نعم ونخبره، لكن في بعض الأشياء إذا قارب البلوغ لا بد أن تخبره، ولا سيما في الحيض للنساء، لأن كثيرا من النساء تحيض وهي صغيرة وتستحي أن تعلم أهلها فيفوتها صلاة ويفوتها صيام، فإذا قاربت المرأة البلوغ فينبغي أن تخبر بأن الحيض من علامات البلوغ وأنه يحصل به التكليف. فالمهم أنه يعلمه ما يلزمه مما لا محذور فيه، أما ما فيه المحذور وفتح الأبواب فهذا لا ينبغي. نعم سليم. لا أستطيع الصغير بارك الله فيك ناجب عليه الحج.
بعض الناس
يبلغ 15 نعم 16
نعم، هو ما عنده
استعداد للعبادة على ما يستعداد للعبادة على ما يستعداد، يبقى يعلم،
يعني
الأفضل يجب. لكن شوف بارك الله فيك، ليس كل صبي يبلغ يكون عنده مال، ووالده لا يجب عليه أن يحج به، وهذه لاحظها، يعني ربما يصل الإنسان إلى 30 سنة ما عليه حج، ولو كان أبوه من أغنى الناس.
لا في سؤال يا
شيخ. طيب. نعم.
وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وأدب، ويعرفه ما يصلح به معاشه. ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة: معناه علموهم ما ينجون به من النار. وهذا ظاهر، وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم أجرة التعليم في النوع الأول في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. وأما الثاني فذكر الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه وجهين، وحكاهما غيره، أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له، والثاني في مال الولي لعدم الضرورة إليه. واعلم أن الشافعي والأصحاب إنما جعلوا للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية وهي واجبة عليها كالنفقة، والله أعلم.
والصواب أن ما يحتاجه الصبي يكون في ماله، وما لا يحتاجه ولكنه زيادة نافلة فإنه في مال الولي.
حاشية.
نعم.
في حاشية على هذا الموضوع.
شو يقول؟
أنا قبل في وجوب تعليم فرد من التربية وهي واجبة عليها كنفقة، فالحاشية هكذا في نسخة وفي نسخة أخرى إذا وجبت عليها النفقة.
واجبة عليها إذا وجبت عليها.
نعم. في نسختكم
كذا. إيه نعم. في حاشية. الأصل والواجبة عليها كنفقة. هذا الأصل والحاشية كما قال.
فرع. أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما، فقال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك، ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم نظر. إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير، كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ، والله أعلم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحية